فأعطاك ربك ما تشتهيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب الإيمان من صحيحه: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. زيادة الإيمان ونقصانه. وتقدم طرف من الحديث عن هذه القضية في أول كتاب الإيمان، حيث قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وذكر جملة من الآيات التي ذكر بعضها ها هنا: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان. وهناك أشار إلى هذه القضية، وهي ما أفرده في هذا الباب، وسائر الأبواب كما تقدم مرارا فيها إشارة أو عبارة عن هذا المنهج والمعتقد الذي عليه أهل السنة في مسائل الإيمان، وأنه قول وفعل. القول قول القلب وقول اللسان، والفعل فعل القلب وفعل الجوارح، وأنه يزيد وينقص، وكلما قبل الزيادة فهو قابل للنقصان. ولذلك أشار هنا إلى هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. إذا ترك شيئا من الأعمال الظاهرة والباطنة، وتقدم هناك كما ذكرنا إشارة إلى جملة من الأدلة الدالة على أن الإيمان قول وفعل، والفعل هناك تقدم الكلام على أنه أفعال الجوارح الظاهرة، وهنا أشار إلى فعل القلب كما سيأتي في الحديث. اليوم أكملت لكم دينكم، حينما نزلت هذه الآية واكتملت الشرائع، شرائع هذا الدين، فمن جاء بها كاملة على الوجه الذي شرع الله فهو كامل الإيمان، ومن تقص من شيء من هذا الكمال، ومن تقص من شيء من هذه الشرائع التي بها اكتمل الدين وتمت نعمة رب العالمين على الناس أجمعين بأن أتم النعمة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه الشرائع التي شرعها على مدار السنين الثلاث والعشرين، التي هي زمان التشريع، زمان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء بهذه الشرائع كاملة فهو كامل الإيمان، وإذا انتقص شيئا فهو ناقص الإيمان، على حسب ما ترك وما فرط
وما ضيع من هذه الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم بنزول آخر آية في الأحكام التي فرضها الله عز وجل على أهل الإسلام، ومن ترك شيئا من هذه الأحكام لم يلتزم بها كان إيمانه ناقصا، فكل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، وكلما كمل إذا انتقص شيء من هذا الكمال كان ناقصا. ولذلك أشار بهذه الآية إلى أن الدين قد كمل لمن جاء به بكماله وتمامه، ولمن أدى شرائعه الظاهرة والباطنة. وفي الحديث الذي سيورد في هذه الترجمة إشارة إلى أن المؤمنين يتفاوتون ويتفاضلون في إيمان القلب نفسه، في التصديق نفسه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام، وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا قتادة، وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، عن أنس وهو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله: قال أبان، وهو ابن يزيد العطار، وهذا معلق لأن أبان لم يرو عنه الإمام البخاري، فعلقه بصيغة الجزم، وقد وصله الحاكم في المستدرك وغيره. قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. والغرض من هذا المعلق تصريح قتادة بالتحديث، فهو مدلس وقد عنعن في الطريق الأولى، فأشار البخاري إلى أن قتادة لا يروي هنا مدلسا عن أنس، وإنما سمع الحديث. والغرض الآخر هو اللفظ الثاني، وهو قوله: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، بدل قوله من خير، والخير هنا هو الإيمان، وإيمان القلب هو قوله وفعله، هو تصديقه وأفعال القلب وأعمال القلب من الخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب. وقول القلب هو تصديقه، وهذا التصديق يتفاضل فيه الناس. في هذا الحديث رد على الخوارج والمعتزلة وأشباههم الذين يوجبون خلود الفساق العصاة من أهل التوحيد في النار ولا يخرجون منها أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أي دخلوا النار بذنوب ارتكبوها، ولأنهم قالوا بألسنتهم وكان في قلوبهم مستقرا تصديقهم بها. ويخرج من النار من تلفظ بلسانه واعتقد بقلبه معنى ما تلفظ بلسانه، وصدق بقلبه ما أقر به بلسانه، وهذا التصديق يتفاضل الناس فيه. نعم، أصل التصديق هذا الذي إذا زال زال الإيمان، أما التصديق فمنه كامل ومنه ناقص، والناس فيه يتفاضلون، فمنهم من يكون تصديقه ومن يكون إيمانه بقلبه مثل الجبال، ومنهم من يكون إيمانه كما في هذا الحديث يزن شعيرة، ومنهم من يزن إيمانه بقلبه برة، ومنهم من يزن إيمانه بقلبه ذرة. هذا دليل صريح على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمنين يتفاضلون في هذا الإيمان، حتى إن منهم من يكون إيمانه في قلبه ويكون سبب خروجه من النار ما يعدل ويزن الذرة، وهي أصغر الأشياء الموزونة، أو هي النملة الصغيرة. ومنهم من يكون إيمانه أعلى وأرفع من هذا شيئا ما، فيزن إيمانه في قلبه يزن حبة بر، الحنطة، القمح. ومنهم من يزيد إيمانه شيئا ما عن هذا، فيكون إيمانه يزن حبة شعير، وهكذا كما ذكرنا. والدلالة صريحة في أن الإيمان يزيد، يزيد ويتفاضل المؤمنون فيه، وربما تتفاضل أحوال المؤمن الواحد في الإيمان بحسب علمه وبحسب يقينه. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي، كما في تفسيرها، وقد تقدم ذلك في أول كتاب الإيمان، ليزداد يقيني. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام متيقن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، لكنه إذا عاين ذلك ببصره ازداد يقينه. ولذلك لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: بلى. قال: أولم تؤمن بأن الله يحيي الموتى؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن أعاين ببصري حتى يزداد يقيني، وليس من راء كمن سمع. ولذلك لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام الوحي بأن قومه قد عبدوا العجل من بعده وأضلهم السامري، صدق موسى بهذا الخبر وبهذا الوحي من أن قومه قد ضلوا وأضلهم السامري وعبدوا العجل من بعده دون الله عز وجل. فلما رجع موسى ورأى قومه حقا ببصره قد عبدوا العجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي ازداد يقينه وازداد إيمانه حين عاين. فكذلك إيمان القلب يزداد في القلب الواحد بحسب تظاهر الأدلة وبحسب العلم، العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها، والعلم بصفات الله عز وجل وأفعاله، والعلم بآيات الله عز وجل الكونية وآيات الله القرآنية، يزداد اليقين في القلب. فالقلب كلما تظاهرت الأدلة وتكاثرت الأدلة وتضافرت الأدلة على صفات الله وأفعاله سبحانه وتعالى وعلى آياته الكونية وآياته القرآنية اجتمعت كلها، ازداد اليقين في القلب وازداد الإيمان في القلب، فانطلقت الجوارح عاملة والألسن ناطقة مقرة معترفة لله عز وجل بالوحدانية، مسبحة منزهة مهللة مكبرة حامدة الله عز وجل. إذن على حسب إيمان القلب وزيادته في القلب تكون أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح متلازمة مع إيمان القلب. فإذا كان إيمان القلب ضعيفا كانت أعمال الجوارح ضعيفة، حتى ينعدم إيمان القلب فتنعدم الأعمال أعمال الجوارح وإقرار اللسان. فكلما ازداد إيمان القلب وازداد الخير في القلب وازداد اليقين في القلب انطلقت الجوارح عاملة وزاد الإيمان. فالإيمان كما تقدم مرارا اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. طاعة الرحمن بأعمال القلب كما ذكرنا، طاعة الرحمن بأقوال اللسان، طاعة الرحمن بأعمال الجوارح. كلما ازداد المرء من أقوال اللسان وأعمال الجوارح وازداد بأعمال قلبه إيمانا وخيرا كان أفضل من غيره، وكان أفضل منه نفسه في حالة اللهو واللعب والتضييع والإفراط. ينقص الإيمان، نعم ينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. اليوم أكملت لكم دينكم، فمن أخذ بهذا الكمال فإيمانه كامل، ومن قام بهذه الشرائع التي اكتملت في حجة الوداع حيث نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كامل الإيمان، ومن ترك شيئا من هذه الشرائع فهو ناقص الإيمان. هذا لمن كان حيا أو جاء بعد نزول هذه الآية، أما من مات قبل نزول هذه الآية أو مات قبل نزول بعض الشرائع فجاء بكل ما شرع في حياته وقبل أن يموت فهو كامل الإيمان، فكمال الإيمان بالنسبة له كمالا نسبيا، فكمال إيمانه على حسب ما نزل من الشرائع. ولذلك كما تقدم في الأبواب السابقة في باب الصلاة من الإيمان، لما قتل ومات رجال قبل أن تحول القبلة أي على غير قبلة المسلمين المتأخرة، فقال الصحابة ما ندري ما نقول فيهم، هؤلاء الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة أو قتلوا ما نقول فيهم، حيث صلوا صلاة إلى غير بيت الله الحرام. فنزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن إيمانهم قبل نزول تغيير القبلة كان إيمانا كاملا إذا أدوا تلك العبادات وأدوا الصلاة على ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وما امتثلوا ما كان عليه من استقبال بيت المقدس في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الإيمان وفي القلوب يزيد وينقص، فمن الناس من إيمانه يزن ذرة وهو أصغر الميوزونات، ومن الناس من إيمانه ما يزن برة، ومن الناس من إيمانه ما يزن شعيرة، ومن الناس من إيمانه ما يزن جبل أحد، وهكذا وهكذا على حسب ما استقر في القلب من التصديق الكامل، وانطلق بجوارحه عاملا وبلسانه ناطقا. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الصباح البزار أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب البجلي عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وفي بعض الروايات وكلاهما لنا عيد، فيوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، ويوم عرفة عيد المسلمين لأنه بين يدي عيد الأضحى، وبالنسبة للحجيج هو ركن الحج الأعظم وهو عيد، حيث ينال فيه الحجيج ثواب الله عز وجل العظيم. وغيرهم من غير الحجيج الذين صاموا ذلك اليوم نالوا ثواب الله عز وجل من غفران الذنوب سنة متقدمة وأخرى متأخرة. صيام يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية أو سنة سابقة وسنة لاحقة، والحديث في صحيح مسلم. الشاهد من هذا الحديث والآية ذكر سبب نزول الآية، وأن هذه الآية عيد من أعياد المسلمين، حيث أكمل الله عز وجل عليهم نعمته بتمام هذا الدين، وأتم عليهم النعمة بكمال هذا الدين، وأنزل هذه الشرائع التي ازدادوا بها قربا من الله رب العالمين. لذلك لما قال اليهودي لأمير المؤمنين: هذه الآية ينبغي أن تتخذوها عيدا، نحن لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لما فيها من البشارة العظيمة، وأن من جاء بالدين عند نزول هذه الآية أو كما جاء إلى نزول هذه الآية كان كامل الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم، فالذي جاء بالشرائع المتقدمة إلى هذه الآية فقد جاء بالدين الكامل، وهي نعمة الله عز وجل على خلقه. وأجل نعم الله عز وجل على امرئ أن يوفقه للإسلام، أن يهديه لهذا الدين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إذ هداكم للإيمان. هداية الله عز وجل المرأة للإيمان أعظم هداية وأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على امرئ. وكل النعم التي لا حصر لها ولا عد مما أنعم الله عز وجل على عباده لا تتوج إلا بنعمة الدين، ولا تتم السعادة بها والفرح بها في الدنيا والآخرة إلا بإكمالها بنعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تمام النعمة بأن أكمل الله عز وجل الدين، تمام النعمة بأن يرضى الله عز وجل لامرئ الدين ويوفقه لهذا الدين ويشرح صدره للدين. هذا هو الفرح الصحيح وهو الفرح الحقيقي، أن يفرح المرء أن وفقه الله للدين، أن يفرح المرء أن وفقه الله عز وجل للقيام بشرائع هذا الدين وبالعمل باتباع متبعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان. أما اليوم فهو يوم عرفة، وأما المكان اليوم يوم عرفة ويوم جمعة، والمكان بعرفات حيث تتجلى وتتنزل الرحمات على الحجيج، وهو غاية ما يسعد به المسلم أن يكون بعرفات في يوم عرفة وأن يكون ذلك يوم جمعة، وكلاهما عيد للمسلمين، أي فرحنا وسعدنا بذلك اليوم والمكان الذي نزلت الآية فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم يخطب بعرفة، قائم يخطب المسلمين يوم عرفة، يوم الحج، يوم حجة الوداع، ينزل عليه جبريل بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث والآية، سبب نزول الحديث، سبب نزول الآية الحديث الذي ذكر الإمام في هذا الباب، والآية مناسبة للترجمة باب زيادة الإيمان ونقصانه. قال رحمه الله تعالى: باب أو باب الزكاة من الإسلام. يرجع أيضا إلى ذكر تفريع من الأعمال التي هي داخلة في الإيمان. تقدم قبل ذلك الصلاة من الإيمان، والجهاد من الإيمان، الجهاد في سبيل الله، وقيام رمضان احتسابا، وقيام ليلة القدر، وهذه الزكاة. والزكاة من أعمال الإيمان، والزكاة أعمال أو عمل مادي مالي ليس بدنيا فحسب. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الزكاة، أو إشارة الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن الزكاة من الإسلام، والإسلام هو الإيمان وهو الدين كما تقدم، أي أن الأعمال المالية أيضا داخلة في مسمى الإيمان. فالزكاة الواجبة والصدقات والنفقات المستحبة من الأموال داخلة في الإيمان، داخلة في العبادات. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وكما تقدم الإسلام والإيمان بمعنى واحد، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. الإسلام ذكر مفردا يدخل فيه الإيمان، الإيمان ذكر مفردا يدخل فيه الإسلام، وهما الدين، دين الله عز وجل كما تقدم قبل ذلك. الدين مراتب: الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، والإيمان وهو الأعمال الباطنة، والإحسان وهو إتقان الأعمال الظاهرة والباطنة كأن العامل يرى الله عز وجل، وإن لم يكن يراه فالله يراه ويطلع عليه ويعلم حاله. إتقان تلك الأعمال الظاهرة والباطنة، إتقان من يرى الله وهو ينظر إليه وهو يسمع سر وبين قلبه، فهذه مراتب الإيمان. أما إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. وهكذا ينوع الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من الإيمان كذا، ومن الدين كذا، ومن الإسلام كذا. هنا قال: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين القويم هو الإخلاص لله رب العالمين في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرهما من العبادات. الصلاة العبادة المادية المحضة، والزكاة العبادة المالية، إشارة إلى أجناس العبادات. فالعبادات إما أن تكون بدنية، وإما أن تكون مالية، وإما أن تكون خليطا بينهما مالية بدنية. فالبدنية المحضة الصلاة، والمالية المحضة الزكاة، والخليط الذي اختلط فيه البدن والمال الحج والجهاد وما إلى ذلك. إشارة إلى أن جميع الأعمال التي يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل لابد أن يكون فيها مخلصا لله، وهذا هو الدين القويم، وهذا هو الصراط المستقيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده سبحانه، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء جمع حنيف، وهو المائل عن الشرك إلى الإسلام، أن يكونوا مسلمين لله عز وجل مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين هو الإسلام، هو الإيمان، فإيتاء الزكاة من الإيمان، من الإسلام. وقد تقدم قبل ذلك حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، والإشارة إلى حديث جبريل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالزكاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، وهو ابن أبي أويس الأويسي المدني، قال حدثني مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو خال إسماعيل، عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله التيمي رحمه الله رضي الله تعالى عنه، رواية الراوي عن خاله عن عمه عن أبيه، وأبوه مولى طلحة ابن عبيد الله، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، رأسه ثائر أي ليس ممشطا ولا مرجلا بل به أثر السفر، ثائر الرأس يسمع دوي صوته أو نسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول أو لا نفقه ما يقول حتى دنا، لأنه بدوي من أهل البدو ويتكلم بصوت رفيع من بعيد تتداخل ألفاظه فلا يتبين كلامه للسامعين من بعد. جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر له شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما في حديث جبريل، لأن الظاهر أن هذا الرجل مسلم أسلم دخل في الإسلام بالكلمة، فأراد أن يسأل عن أعمال الإسلام الأخرى، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع أو إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، يعني الواجبة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الحديث الدلالة فيه ظاهرة، حيث إن الرجل يسأل عن الإسلام، وكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام أن تصلي خمس صلوات، أو هو خمس صلوات في اليوم والليلة وهي المفروضات، فقال الرجل: هل علي غيرها؟ علي أن يجب علي، أو هل يفرض علي من الصلاة من جنس الصلاة غير هذه الخمس؟ وهذا الحديث يرد به على من أوجب صلاة أخرى سوى هذه الصلوات، يعني الواجبات العينية، وإلا من الواجبات الكفائية صلاة العيدين وصلاة الكسوف أو الخسوف على قول. فهذه الصلوات الواجبة عينا أي على كل مكلف، والواجب العين ينظر فيه إلى المكلف، والواجب الكفائي ينظر فيه إلى العمل، فإن وجد من أي مكلف سقط الوجوب عن الباقين، وإلا آثم من كان مستطيعا القيام بهذا الواجب الكفائي ولم يقم به. قال: هل علي غيرها؟ أي هل يجب علي غير هذه الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع، أو إلا أن تتطوع، أي تتطوع، فما عدا الصلوات الخمس تطوع من الوتر والضحى والرواتب التي قبل وبعد الصلوات المفروضة والسنن التي لها أسباب أو التي لا سبب لها من المطلقة، كل هذه تكون تطوعا، والتطوع هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، بخلاف الواجب أو الفرض، وهو الذي أمر الشارع به أمرا جازما، وهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فما عدا الصلوات الخمس تطوع، والتطوع هو النفل، هو السنة، هو المستحب، هو المندوب، كل هذه تدل على ما ليس بواجب من العبادات، ولكن أمر به الشارع أمرا غير جازم، أو حث على فعله، أو مدح فاعله، أو ذكر ثواب فعله وما إلى ذلك، أو التزم فعله صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة الحسنة. فكل هذا يدل على أن الأمر للاستحباب أو مستحب. فكل ما سوى الصلوات الخمس فهو تطوع ونفل ومندوب. فقال: وصيام رمضان، الإسلام، أعمال الإسلام الظاهرة، إقام الصلاة، خمس صلوات، وصيام رمضان، هذا هو الواجب من الصيام. قال: هل علي غيره؟ أي هل يجب علي صيام غير صيام رمضان؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فعرفة وعاشوراء وصيام العشر والصيام من المحرم وصيام الاثنين والخميس وما إلى ذلك، كله صيام نافلة، صيام تطوع، ولا يجب على المكلف من قبل الشرع إلا ما أمر به، وهو صيام شهر رمضان، إلا أن يجب عليه من جهة أخرى، حيث كان واجبا عليه لكفارة أو لنذر النذر، فالوجوب له سبب، أما ذلك السبب فيه أنه تكليف وتشريع حسب. فهل يجب على المسلم صيام غير صيام رمضان من جهة الشرع والتكليف؟ لا، إلا ما ألزم هو نفسه به أو ألزمه الشرع لسبب آخر، كما قلنا الكفارات وما إلى ذلك. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، أي ذكر له أنه يجب عليه أن يخرج جزءا من ماله، ذهبا كان أو فضة أو أنعاما أو زروعا أو ما إلى ذلك من الأموال التي يتمولها صاحبها ويريد منها ومن ورائها النماء. فهذا الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام به، قال له: إذا بلغ الذهب 20 مثقالا، أو إذا بلغ 200 درهم، إذا بلغ 105 من الإبل، إذا بلغ 40 من الغنم، إذا بلغ، وهكذا وهكذا. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب عليه هذه الزكوات أو هذه الزكاة التي سماها له. قال: هل علي غيرها؟ يعني إذا أخرجت ربع العشر من الأموال، وإذا أخرجت من 40 شاة شاة، إذا أخرجت من 5 من الإبل شاة، وهكذا، هل يجب علي زيادة على هذه التي أخرجتها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فمن وجب عليه ربع العشر مما ملكه من نصاب الذهب أو الفضة، فإذا أخرج ما أوجبه الله ورسوله عليه فقد أدى الواجب، وإذا زاد على ذلك فإنما هو تطوع وإنما هو نفل، وإنما هو مستحب يثاب عليه. فقال: لا، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن أتى بهذه الواجبات من صدق وأداها بصدق واقتصر على هذه الواجبات، أفلح إن كان صادقا في أدائها، أي وافق قلبه فعله وقوله، ووافق قوله وفعله قلبه، وكان صادقا مؤديا هذه الواجبات على أكمل الوجوه، كان مفلحا. وهذا يدل على أن القيام بالواجبات سبب الفلاح، وزيادة التطوع في أجناس هذه العبادات زيادة في الفلاح. أفلح إن صدق، إذا جاء بهذه الواجبات بالصدق وصدق بقوله وفعله، أو صدق بفعله قوله ذلك الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني إذا جاء به من غير نقص، أدى الصلاة كاملة، أدى الصيام كاملا، أدى الزكاة كاملة، ولم يذكر الحج، ولعله كان قبل فرضية الحج. وهنا يرد الكلام إلى الباب السابق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أفلح ولم يحج حيث لم يكن الحج واجبا فهو مفلح لصدقه في عمله الذي أدى، ومن وجب عليه الحج ولم يؤده لم يكن مفلحا، لأنه لا يصدق بفعله قوله، لأنه يقول لا أزيد على هذا، أي ما أوجبه الله عز وجل علي، ولا أنقص منه، أي لا أخل بأي واجب من هذه الواجبات. فالذي جاء بالواجبات كاملة كان مفلحا، والذي يزداد على هذه الواجبات تطوعا كان فلاحه ونجاحه أعظم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلي بالنوافل أي يزداد قربا، وقد تقرب بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه. ولنا عود بعد قليل إن شاء الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيه الحلف على أمر لم يحلف أو لم يستحلف عليه على سبيل الجزم والتأكيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، علق الفلاح على صدقه في أنه يؤدي هذه الواجبات بكمالها وتمامها، لا ينقص منها شيئا. الصدق صدق القلب واللسان والجوارح، فإذا اجتمعت على أداء عبادة من العبادات كان عابد الله عز وجل بهذه العبادة من المفلحين. أفلح إن صدق، وقد وردت هذه اللفظة في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق. واستشكلها بعض العلماء مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالآباء، فقالوا كان ذلك قبل أن يشرع هذا التشريع وهو النهي والتحريم للحلف بالآباء، أي أن هذا كان مباحا قبل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. ومنهم من قال إنها كلمة تجري على اللسان من غير أن يقصد المتكلم بها اليمين، ومنهم من قال هنا تقدير، والظاهر أنها أفلح ورب أبيه، أي يقسم برب أبيه وحذف المحلوف به وبقي المضاف إليه. ومنهم من قال هي مصحفة، والأصل أنها أفلح والله، فقصرت اللامان ولم يكن هناك نقط فصارت وأبيه. ومنهم من قال هي لفظة شاذة، وهذا قول ضعيف. أفلح وأبيه إن صدق، يعني إن كان صادقا في أداء الواجبات غير ناقص منها شيئا فهو من المفلحين. قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان، أو باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح، وهو ابن عبادة القيس البصري، قال حدثنا عوف، وهو ابن أبي جميلة الملقب بالأعرابي لفصاحته، عن الحسن ومحمد، الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري، ومحمد هو ابن سيرين أبو بكر البصري، والإسناد كلهم بصريون، عن أبي هريرة، وأبو هريرة نزل البصرة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله عز وجل شرع ذلك، واحتسابا طلبا للأجر من الله عز وجل، وهذا معنى الصدق ومعنى الإيمان، أن يعمل العمل لله عز وجل لا يريد جزاء من الناس ولا شكورا ولا يريد مدحا ولا ثناء، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، هذا فيه احتراز عن اتباع جنائز غير المسلمين، فإن أولئك لا يرجى الثواب في اتباع جنائزهم، واتباع الجنازة من أجل الدعاء والثناء والاستغفار، وما كان لمسلم أن يستغفر لغير مسلم، فاتباع الجنازة جنائز المسلمين للدعاء والصلاة والدفن والاستغفار له بعد الفراغ من الدفن. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، موضع الشاهد أن يفعل ذلك إيمانا، أن يفعل ذلك إخلاصا، أن يفعل ذلك طلبا للأجر من الله عز وجل. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه، أي مع هذا الميت، وكان معها في رواية أخرى أي مع الجنازة، والجنازة بفتح الجيم هو الميت الموضوع على السرير، والجنازة هو السرير الذي يوضع عليه الميت، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، أي يتبعها إلى المصلى فيصلي، إلى القبر فيفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، بقيراطين أي من الثواب، والقيراط مثقال ووزن، كان وزن القيراط يزن جبل أحد، فمن شارك في اتباع جنازة المسلم فصلى عليه حتى يفرغ من دفنه، فشارك في الصلاة وشارك في الدفن والدعاء والاستغفار، فعل أمرين: الصلاة والدعاء بعد الفراغ من الدفن، قيراط على الصلاة وقيراط على اتباع حتى الفراغ من الدفن والدعاء، قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد، أي يزن جبل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، أي لم يتبعها حتى تدفن، إنما صلى وانصرف فهذا له قيراط واحد. طيب ومن اتبعها حتى يفرغ من دفنها ولم يصلي عليها، هذا الظاهر أن له قيراطا، الظاهر أن له قيراطا، وإلا ما نص عليه. فدل القول الأول أن من صلى واتبع حتى يفرغ من الدفن أن له قيراطين، قيراط على الصلاة وقيراط على الدفن والاستغفار. فإذا صلى فقط فله قيراط كما في النص، وإذا شاهد الدفن حتى يفرغ من الدفن ويستغفر ويصلي ويدعو له، هذا الشاهد أو الظاهر أن له قيراطا واحدا. والصلاة ما هي إلا دعاء، الغرض من الصلاة على الجنازة هي الدعاء والاستغفار للميت. يقدم بين يدي الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم قبل ذلك قراءة الفاتحة ثم الدعاء لهذا الميت ولموت المسلمين أجمعين. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن ذلك العمل إذا عمله الإنسان إيمانا واحتسابا فهو داخل في الإيمان. هذا العمل وهو اتباع الجنازة الذي فيه صلاة الجنازة، الذي فيه اتباع الجنازة حتى القبر، الذي فيه الدعاء والاستغفار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالذي يفعل ذلك لله رب العالمين يكون قد أدى عبادة، والعبادات داخلة في مسمى الإيمان كما تقدم مرارا. قال: تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذه المتابعة لتقوية السند السابق، وكلما تظاهرت الطرق وكلما تعددت الطرق ازداد الحديث قوة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب.